بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في صناعة الشعر بعد تعريف الشعر وبيان فائدته. الآن وصل حديثنا إلى السبب في تأثير الشعر على النفوس. الشعر ليش إلى تأثير في على عاطفة الإنسان، ولماذا يثير فيه العوائل الانفعالات؟ المصنف يقول: بعد معرفة تلك الفوائد اللي ذكرناها للشعر، منها ماذا؟ إثارة الحماس وحماس الجماهير وتأييد الزعماء واللذة والطرب وإهاجة الحزن والبكاء والاتعاظ من فعل المنكرات أو إخماد الشهوات. هذه يبقى أن نسأل عن شيئين. الأول، ما هو السبب في أن الشعر له تأثير كبير على النفس لإثارة تلك الإنفعالات النفسية؟ وثانيا، بماذا يكون الشعر شعرا أي مخيلا؟ يعني متى يكون يحوي على الصور المخيلية؟ أما الجواب عن السؤال الأول، أنه ما هو السبب أن الشعر له تأثير كبير على النفوس؟ لأن الشعر قوامه التخيل، يعني إيجاد صور خيالية لا واقع لها، وطبعا هذا من قبل أعمال القوة المتخيلة في الذهن. يعني هسه إن شاء الله راح المصنف يعطينا مثال كيفية إيجاد الصورة الخيالية. نعم، مثلا راح يعطينا مثال إنه البعض يصف الخمرة بأنها جوهرة حمراء بسبب لونها مثلا، وهكذا. هذا تخيل، وإلا ترى الخمرة في الخارج ما إلها إنها جوهرة، هي ليست جوهرة، بس هو يوصف حمرتها بمن؟ بالجوهرة الحمراء. نعم، وهكذا، هذا تخيل. التخيل يعني إيجاد صور خيالية لا واقع لها من قبل أعمال المتخيلة، القوة المتخيلة في الذهن. ومن البديهي، إذا الشعر قوام التخيل والتخيل، من البديهي والواضح أنه من أهم الأسباب اللي تؤثر بالنفوس هو الصور التخيلية، لأن التخيل هو أساسه التصوير، حيث أنه تعمد القوة المتخيلة إلى ما عند قوة الخيال في الذهن إلى بعض الصور، وتعمل من هذه الصور عن طريق وصلها وفصلها شيء من المعنى الصوري الخيالي. المحاكاة والتمثيل موجودة عند الإنسان، وإذا يريد يعبر عن معنى يحاول يحكي أو يمثل أو يصور هذا المعنى، والتصوير إلى واقع في النفوس، في نفوس ما ليس لحكاية الواقع بأداء معناه عن تصويره. يعني مثلاً نذكركم مثال. الشاعر المعروف امرؤ القيس يصف سرعة فرسه، يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلوا. نعم، مكراً مفراً مقبلاً مدبراً معاً كجلمود صغراً حط السيل من كل له. أيظل ظبي وساقه نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتنقلوا. يعني يريد شي يقول هذه، يريد يوصف الفرس مالته، يقول الفرس شديدة سريعة ما حد يكبحها، ما إلها قيود، إن كأنها الوحش التي تطارد وشدة سرعتها لا يقيدها ولا يوقفها شيء. هذه الفرس مقبلة مدبرة معا، تارة تذهب وتارة ترجع، هذا جمع بين الكر والفر، الإقبال والإدبار، بل هي قوية كجلمود صخر. الجلمود هذا الحجر الثقيل الذي يدحرجه السيل من مكان عالي ويهوي بسورة وسرعة واندفاع شديد. أرخى سرحان يعني أعان على سرعته القصوى لياقة بدنه، فبل إنه من سرعته كسرعة الظبي. الظبي نوع من أنواع الغزلان السريع. نعم، وله رشاقة كرشاقة وساقاء النعامة، وله لياقة كلياقة الذئب في إرخائه وعدوه. لاحظوا أخوتي، هاي صور خيالية. أو شخص يصف الفرس ماله يقول: قطائر يطير بجناحيه، من شدة سرعته، وإلا ترى الفرس ما تطير، بس هو يقول هي قطائر يطير بجناحيه. هذا تصوير خيالي. هسه الآن امرؤ القيس يصف الفرس مالته بأن قوتها وشدتها مثل الصخر الجلمود، شدتها وسرعتها واندفاعها الشديد وسرعة قصوتها ولياقة بدنها مثل خاصرة الظبي، ويقول رشاقتها يعني خفتها مثل ساقان عامة. هذا كله تصوير خيالي يعني. ولياقة فرسه كلياقة الذئب في إرخائه وعدوه، هذا تصوير خيالي. نعم، وهكذا أمثلة كثيرة يمكن للشاعر أن يوجد صور تخيلية لما يريد، وهذا له تأثير بالنفس. نعم، التصوير له من الواقع في النفوس ما ليس لحكاية الواقع أنه ممكن أن تؤدي معناه مجردا عن هذا التصوير. فالفرق عظيم بين مشاهدة الشيء في واقعه وبين مشاهدة تمثيله بالصورة أو بمحاكاته بشيء آخر. أكو فرق بين ما تشوف أنت فرس بالخارج وتسمع عن فرس هي الطير وإلها شدة وقوة كالصخر ورشاقة كالذئب وسرعة كالظبي، فرق. من اللي له تأثير أكثر؟ هاي الفرس الموجودة بالخارج اللي أنظر إليها لو الفرس الصورة الخيالية اللي وصلتني، الصورة الخيالية تأثر على نفسك أكثر. نعم، التصوير والتمثيل يثير بالنفس التعجب. نعم، ويعطي شيء من المعاني والصور والحكايات ما له تأثير على نفس الإنسان. المشاهدة التمثيلية بالصورة والمحاكاة لها تأثير على النفس، يعطي تعجب، تلذذ، تخيل، فالنفس ترتاح وتتلذذ، في حين أنه ليس لواقع الحوادث المصورة والممثلة قبل تصويرها وتمثيلها مثل تلك اللذة. ما والارتياح، لو الإنسان شاهد الشيء بالخارج ما يصير عنده لذة وارتياح مثل ما سمع عن نبي من بالخيال. نعم، لهذا مثلا نعطيكم مثال، الشاعر المعروف المتنبش يقول رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. يعني شو يقول الشاعر؟ يعني ينقل صورة إنه تراكمت علي الهموم والغموم من هذه الدنيا، وأصبحت الدنيا ترميني بالسهام، والسهام تدخل على قلبي، ومن كثرة السهام أصبح السهم يضرب السهم ويفتح السهم الآخر، يعني من كثرة السهام. هذا شلون تصوير رائع. فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال، النصال يعني الريشة الموجودة في بداية السهم، لأن السهم يدخل بسهم، وين يصل؟ يصل إلى قلبه. نعم، يقول حتى فؤادي في غشاء من النبال، صار كغشاء وغطاء من كثرة النبل. الشاعر يصور تراكم الهموم بلبس صور السهام والنبال والنصل حتى تصل إلى فؤاده. يعني هاي المصائب جد عظيمة اللي هو أصيب بها، بحيث غطت فؤاده وأصبحت كالغشاء، أصبحت كالغشاء وكالغطاء، بحيث إن المصائب تراكمت عليه كغشاء النبال الذي أصبح على صدره وغطى صدره بحيث أصبح يخفيه. تراكم المصائب وتدافعها على قلبه بحيث لم يعد للسهم موضع ومكان ينغرس به، فأصبح يرتطم بالسهام الأخرى ويكسر السهم على السهم الآخر. هاي صورة تخيلية تبين كثرة المصائب وشدتها، وبعد والألم والوجع اللي كان الشاعر يشكو من الدهر. الدهر يقصد بشنو؟ معاشرة بعض الناس الغير أوفياء. واعتبر ذلك فيما واعتبر ذلك في من يحاكون غيرهم في مشية أو قول أو إنشاد أو حركة أو نحو ذلك، فإنه يثير إعجابنا ولذتنا أو ضحكنا. يعني مثلا الآن إذا أنت عندك طفل صغير وهذا الطفل الصغير يحاكي ويقلد والده في المشي، يعني مثلا يحاكي حركات والده وهو يصلي أو في مشيته ويحاول أن يلبس لباس والده، يقول إنه هذا الشيء يعجبنا ويعطينا من اللذة والضحك. ليش؟ لأن هذا الطفل جاي يمثل ويحكي صورة أبيه. هذا إذا شخص يريد يحاكي مشية أو قول أو إنشاد أو حركة شخص آخر، هذا يثير إعجابنا ولذتنا وضحكنا. أنت إذا شوف الطفل الصغير يحاكي حركة والده، يقلد أبوه مني يصلي، أو يحاكي في مشيته، أو يقلد في صوته، أنت تضحك، مو صحيح؟ يعني جاء تتلذذ. هاي الأمور لو صدرت من نفس ذلك الصبي بعد أن يصبح شاب، نراه أنه لا تحرك فينا ذاك شنو ذاك الشيء. نعم، إذ فتقليد شخص حتى لخطاب، خطاب مثل الشخص سياسي بالخطاب ماله يقلد رئيس طاغية، عود شيري يقول أنا شديد مثله، يحاكيه يمثله ويقلده بصوته. نعم، هذا يقولون هذا من نوع من نوع المحاكاة. ومرة شخص يجينا من باب الطرفة يريد يضحكنا، يقلد على الرئيس، شلون يتكلم الرئيس؟ هذا مو يثير في نفسك الضحك؟ إذا شخص قلد خطاب طاغية في الدنيا وجاب مثل الخطاب الواقعي، هذا تضحك أنت عليه، مو صحيح؟ نعم، في حين أنه نجد أن ذاك الطاغية لا يطاق، لا تحب اسمه ولا تعرف ولا تحب قوله، بس من نشوف شخص يقلده تضحك، هذا شيء تستأنس به. هذا شنو سببه؟ لأن سبب أن المحاكاة والتمثيل لها تأثير على النفس. نعم، فلذلك المصنف يقول مع أنه لا يحصل ذلك الأثر النفسي من ولو بعض ما لو شاهدناه، حتى لو كان نفس المحكيين في واقعهم، لو شفناه من الطاغية من قبله خطاب الواقعي نكرها، بس إذا شفناه من الطفل أو المقلد نقبله، لأن يعطيك صور تخيلية وتعبر عن التمثيل والمحاكاة. هذا كله أنه كلما كان التصوير دقيق معبر كان أبلغ وأكثر أثر في النفس. لهذا المصنف يقول كانت السينما في عصرنا من أعظم المؤثرات على النفوس. الآن الأفلام السينمائية، بل حتى التمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني له تأثير على النفوس. مرة شخص شاهده يبكي على الفيلم، يقول ليش تبكي؟ هذا مو واقع، هذا تمثيل. يقول إيه، مؤثر في نفسي، موقف حزين بكيت. ومرة نشوفك أنت فرح مستبشر وتضحك، لأن نشوف أشخاص جاي يمثلون كوميديا أو جاي ينقلوا لك أشياء مضحكة، أنت ليش تضحك على هؤلاء الأشياء؟ يقول أفرحوني أسروني، هذا معناه جاي يأثرون وين؟ في نفسيتك جاي يأثرون، هذا إلى تأثير. السينما من أعظم المؤثرات على النفوس، بل هذا هو سر نجاحها وإقبال الجمهور عليها، لدقة تعبيرها، براعة تمثيلها في عن دقائق الأشياء اللي يراد حكايتها. فالخلاصة إذن الشعر هم إلى نفس هذا التأثير بالنفوس. طبعا هاي المصنف كلها الأشياء جابها من قبيل الأمور المقربة، يريد يقول لك التخيل، المحاكاة تسبب ماذا؟ تأثير بالنفس، والتصوير حتى مثل السينما والمسرح والكوميديا والمسلسل التلفازي، هذا كله إلى تأثير على النفس، بالفرح بالسرور بالغضب بالحزن. إذن هذا معنى أنه نفسك جاي تتأثر، وهكذا الشعر، الشعر يؤثر في النفوس أيضا من خلال التصوير، يثير الإعجاب استغراب التخييل، لهذا نشوف النفس تتلذذ تتأثر به حسب ما يقتضيه التأثير. لذلك يقول المصنف يقول أكو قول يقولون إن الشاعر كالمصور الفنان الذي يرسم بريشته الصور المعبرة. الفنان بن يرسم صورة جميلة أنت تنعجب بها تتأثر بها، الشاعر كذلك يعطيك صور خيالية. نعم، وهو يعتبر فنان يرسم بريشته وبهاي الصورة المعبرة الفرح الحزن مثلا. وحقا أن نقول حينئذ إن الشعر من الفنون الجميلة، الغرض منها تصوير المعاني المراد التعبير عنها، ليكون هكذا مؤثر، هكذا شعر مؤثر في مشاعر الناس، ولكن عن طريق تصوير الألفاظ. هسا هذا جوابنا على السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يكون الشعر مؤثر عندما يكون مخيل بصور خيالية؟ فمعنى يكون الشعر شعرا إذا كان مخيلا، أما الشعر اللي ما بصورة خيالية هذا ما نسمي شعر. إذا عرفت هكذا فلنعود إلى السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول بماذا يكون الشعر شعرا؟ يعني متى يحصل شعر مخيلي؟ الجواب، التصوير في الشعر كما المعنى أي أشرنا إليه في التمهيد يحصل بثلاثة أشياء: كون يتوفر عندك بالشعر الوزن، وثانيا مسموع من القول، وثالثا نفس كلام المخيل. الوزن الشأن كبير في التعبير عن حالة من أحوال النفس ومحاكاتها له. طبعا هذا ما يقتصر على الوزن الموسيقي المتعارف، بل يتعدى إلى كثير من الأصوات. يعني مثلا أنت الآن إذا وجدت طفل يبكي تعرف من بكاء أنه شنو؟ جائع. هذا معناته أنه النغمة الموسيقية اللي تصدر من صوت الطفل تدللك. مثلا ومرة تشوف طفل تعرف أنه خائف، ليش يبكي؟ لأنه خائف. ومرة شخص مثلا شخص مريض، مثلا من تسمع صوته تعرف أنه مريض. لحظة أخوتي، يعني هذا يعني أنه نظرات الصوت هي تدلل على الخوف، على الجوع، على المرض. هذا ليش؟ شنو السبب؟ لأن هذا الوزن الموجود يسموه وزن موسيقي، يخرج من الصوت من نبراته يحكي لك وينقل لك. هذا حتى في بعض الحيوانات، مثلا احنا نسمع نبرات اصواتها نعرف انها جائعه خائفه. هذا السبب يوجب انفعال بالنفس. فمثلا بعض الاوزان يوجب الطيش والخفه. الطيش يعني شنو؟ مثلا الرقص والخفه، مثل يعبرون عنه بحر المقتضب اللي هو مستحلى من الطباع والسماع. مثلا نذكر لكم مثال، مثل قول ابو نؤاس شو يقول؟ حامل الهوى تعب يستخفه الطرب، تعجبني من سقم صحتي وهي العجب. هذا يسموه خفيف، يفيد الخفه. لهذا بعض الابيات الشعريه صارت مورد غناء كما يغنوها المغنيات او الجواري. هذا يفيد الطيش الخفه. وبعضها يقتضي الوقار والهدوء، مثل البحر الطويل او البسيط. مثلا يقول الشاعر الشنفري في لامية العرب: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلي متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راهبا أو راغبا وهو يعقل، وإن مدت الأيد إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. يعني شوف، هذا بيت بوقار وأخلاق وهدوء. يقول إذا وضعوا الطعام والجميع مد إيدي على الزهاد، أنا ما أمد إيدي أول واحد لأن أني ليس جشع، إذ أشجع القوم شنو؟ أعجلوا. وبعضها يناسب الحزن والشجاء، يعني مثل منه الشجاء يقصد به ما اعترض بالحلق من عظم أو نحوه. هذا يدل على الهم والحزن والغصة والاحتياج للذكرى. يعني مثلا نقل لكم قول ابن العربي بالحزن، شو يقول؟ بان العزاء وبان الصبر إذ بانوا وهم في سويداء القلب مكانوا، سألتهم عن مقيل الركب قل لنا مقيلهم حيث فاحل شيخ والبانو. هذا طبعا يقول أنا عندي عزاء، عندي صبر، فقدت أحبابي، حتى إن قلبي أصبح أسود من الحزن، سويداء القلب. يقول أنا قلبي محروق على فرقة أحبابي حتى صار شنو فيه؟ سويداء القلب، صار محروق عليهم، وكل ركب يذهب ويرجع أسألهم عن أحبابي. سألتهم عن مقيل الركب قيل لنا إن مقيلهم حيث فاحل شيح والبانو. نعم. بعد وبعضها يناسب الفرح والسرور. مثلا مرات أكو مناسبات فرح، مثلا مولود مثلا وما شابه ذلك. مثلا نقل لكم قول السيد الحبوبي يهنئ بعض أساتذته من باب المناسبة والفرح والسرور، يقول: هل انعقدت أكاليل الشعور على غير الأهلة والبدور؟ وهل سفرت براقع من شقيق على الوجدان من نار ونور؟ أزف لك التهاني نيرات تنضم من طروس في سطوري. هذا فرح، سرور، تهنئة. فالوزن على كل حال بحسب ما له من إيقاعات موسيقية تؤثر بالتخيل واللذة في النفوس، وهذا أمر غريزي عند الإنسان. الإنسان يتأثر بالموسيقى، لهذا احنا الشريعة ليش حرمت الموسيقى؟ الموسيقى اللي تثير الشهوة والطرب، اللي تدعو إلى الخلاعة والمجون، اللي تدعو إلى الفسق والفجور، ليش الشريعة حرمتها؟ لأن لها تأثير على النفس. الألحان، النغم، نعم بعض المرات الشعر إذا أدي بوزن ولحن ونغمة تناسب صوت جميل، هذا إلى إيقاع وتأثير أكثر في النفس، لا سيما كما يقولون أنه كل نغمة صوتية تعبر عنها عن حال. لهذا العلماء يؤكدون في أسلوب إلقاء الشعر أنه إلى دور في جذب الجمهور. مرة شخص يقرأ شعر جميل بصور خيالية ويؤثر على النفس، بس يقرأ بصورة رديئة ما يؤثر على النفس. ومرة شخص عند شعر بسيط ما بيتيك الصور الخيالية، بس إلقاء قوي إلى تأثير يكون أكثر. النغمة الغليظة مثلا تعبر عن الغضب، هذا مرات شون الشخص اللي يطلب هدير ورعد وغضب، والنغمة الرقيقة تعبر عن السرور، الهيجان، الشوق، يرق وينساب مثل الساقية الرقيقة، هذا موضوع الرقة واللين والرفق. ومرات النغمة الشجية شو تعبر؟ عن الحزن. لذلك إذا انضمت النغمة وطريقتها إلى الوزن راح يتضاعف تأثير الشعر في التخيل. لهذا نجد أنه الشعراء يختلفون أيضا في التأثير على النفوس من جهة إلقائهم، تجد أكو اختلاف كثير في تأثير الشعر حتى باختلاف إنشاده بلحن أو بغير لحن. لهذا إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية يستحب لقارئ القرآن الكريم أن يكون صوته جميل، ليش؟ حتى يأثر في النفوس، لأنه يكون أكثر التفات باختلاف طرق الألحان، طرق الإنشاد، طرق القراءة، لأن هذا يبلغ الإنسان إلى درجة النشوة والطرب، فلذلك يثير عاطفة عنيفة وعاصفة في قوية في النفس. أنت مرات أحياناً تسمع لقارئ من القرآن تبكي، بس تسمع القارئ آخر ما يبكيك. هذا شنو معناه؟ أن الطريقة النغمة الطربية المناسبة اللي نقلها القارئ الأول أثرت في شعورك وأثارت وجدانك وإحساسك وعاطفتك، بينما الآخر ما استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة. مع العلم هو هم قارئ وهم يقرأ نفس القرآن ويقرأ لعله نفس الآية، بس ما أثرت بيك. هذا شنو معناه؟ طريقة الألحان، طريقة الإنشاد، طريقة القراءة، هاي إلها درجة كبيرة في وصول النفس إلى درجة اللذة والنشوة والطرب، فيثير العاطفة في النفس فيها. هاي أولا. ثانيا، الشعر يأثر عندما يكون ما هو مسموع من القول، الألفاظ يعني نفسها اللي أنت تقولها، كل حرف إلى نغمة يعبر عن حال. لهذا لاحظ علمائنا أن الحروف العربية إلها معاني خاصة، حتى الحرف العربي إلى قيمة تعبيرية موحية، صوت هذا الحرف يعبر عن غرض، الكلمة العربية المركبة من المادة الصوتية إلها تأثير، إلها معنى، كل حرف يعبر عن دال معبر، كل حرف له ظل، إشعاع، صدى، إيقاع، إلها تأثير بالنفس. كما أن تركيب الأقوال من هذه الألفاظ أو يوجد اختلاف بالتعبير يعبر عن أحوال النفس والاختلاف بالتأثير فيها. أكو ألفاظ عذبة رقيقة، وأكو ألفاظ شنو؟ غليظة ثقيلة على السمع، وأكو ألفاظ شنو؟ متوسطة. اللفظ المسموع أيضا إلى تأثير بالتخيل من جهة شنو؟ جوهره وذاته. مثلا عندنا لفظ فصيح، جزلا يعني بينا جيدا مستساغا سهل النطق، ومرة عندنا من جهة أخرى لفظ فيه مثلا حيلة بتركيبه، يعني مركب بطريقة له حسن وتعبير ودلالة تعبيرية. نعم، وهذا يتناول علم أنواع البديع. علم البديع إن شاء الله أخوتي درسوا بعلم البلاغة، هو علم يعرف بتحسين الكلام، يراعي مطابقة مقتضى الحال، يوضح الدلالة، يبين وجوه تحسين الكلام، أكو بيه محسنات يسموها محسنات معنوية، وأكو به محسنات شي يسموها محسنات لفظية، يعني مرة تحسين على المعنى ومرة تحسين على اليمن على اللفظ. نعم، هذا يتناول علم الجدير. نعم، وهكذا مثل التشبيه، تشبيه شيء بشيء. عندنا مثلا أنت تشبه العالم بالبحر، تشبه منه الشجاع بالأسد، هذا تشبيه إلى تأثير إلى صورة خيالية كبيرة. نعم، وهكذا هذا التشبيه. والبعض وتستعمل بعض أحيانا استعارة، مثلا شو تقول؟ ما تقول زيد زيد كريم، تقول زيد كثير الرماد، لأن هو يحرق حطب ويهيئ الطعام للضيوف اللي عنده كثير رماد وكثير إحراق، يعني شنو سببه؟ كثير تعداد الطعام، واللي هو يعد طعام يعني كثير الضيوف، واللي ضيوفه كثيرين كريم، يقولون زيد كثير الرماد، هاي يسموها استعارة، هاي ساهم بإيجاد معنى آخر. ومرة تستعمل تورية، شو المعنى تورية؟ يعني تقصد شيء وتريد معنى آخر. نعم، مثل أذكر لكم من باب المثال، مثلا أكو شاعر اسمه سراج الدين الوراق يقول: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب شعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. هاي كلمة حبيب تدل على معنيين، لو يريد به الشخص القريب وهو غير مراد، أو يدل على ظاهر اللفظ بقرينة بغيض أنه يريد به حبيب، أو قيل أنه يريد به شاعر معروف يسمى أبي تمام الطائي، حبيب اسمه. يقول هذول اللي يكرهون الأدباء حتى لو يجيهم شاعر مثل أبو تمام ويلقيهم الشعر يبقى يكرهون الشعر، ليش؟ لأن هم عندهم بغض، ما يحبون الشعر، عندهم بغض، حتى لو ألقى لهم منه شاعر معروف مثل أبو تمام الطائي اللي اسمه حبيب. هاي يسموها تورية. شنو يعني تورية؟ شنو المراد من حبيب؟ الحبيب مقابل البغيض، لو الحبيب المراد به اسم الشاعر المعروف أبو تمام،
اسم الشاعر،
هاي يسموه تورية. التورية يعني شنو؟ هذا تظهر لفظ، أحسن، تظهر لفظ وتريد منه معنى خلاف الظاهر، هكذا استعمال التورية موجود عندنا كثير. هذا نعم، وهذا طبعا يتناول علم البيان في علم البلاغة. علم البيان علم يعرف بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بعضها تختلف عن بعض من جهة وضوح الدلالة، من جهة تنوع الطرق. يعني مثلا مرة أنت تستعمل مجاز، ومرة تستعمل استعارة، ومرة تستعمل كناية، وهذا إلى طرق، بس هو نفس المعنى بس طرق مالته شنو؟ متعددة. ثالثا نفس الكلام المخيل، معاني الكلام اللي تفيد التخيل. يعني شنو نوع القضايا اللي أنت جاي تستعملها؟ القضايا المخيلة هي الأساس والعمدة في قوام الشعر والمادة اللي يتألف منها. إذا اجتمعت هاي العناصر الثلاث اللي هي كما قلنا الوزن المسموع من القول، نفس الكلام المخيل، هذا العناصر هاي الثلاثة تجعل الشعر كاملا وحق أن يسمى بالشعر التام. هذا إذا جمع ذني يسموه شعر تام. وبهذا يتفاضل الشعراء، نشوف أكو شاعر مشهور معروف، وأكو شاعر هو شاعر بس ما معروف ولا مشهور. مثلا عندنا شعراء انعرفوا مثل المتنبي، أبو علاء المعري، امرأ القيس، هذول بشار بن بورد، هذول شعراء كبار اشتهروا وانعرفوا. وأكو شعراء كثيرين بس ما اشتهروا مثل شهرتهم. هذا الشعراء يتفاضلون في الرتب، فبعضهم عالي وبعضهم متوسط وبعضهم داني، وبعضهم شاعر بس هو شاعر إلى الحضيض، يعني إلى الأسفل، رتبة السفلية. شنو السبب في اختلاف رتب الشعراء وبعد درجاتهم كيف تعلو تنزل درجاتهم؟ لأن الشاعر يجري ولا يجري معه، فيستطيع أن يتصرف في النفوس حتى تكاد له منزلة محبوبة عند الناس كمنزلة حب الأنبياء، هكذا يقول منه المصنف. من ناحية التأثير على الجماهير، شاعر عندهم قد يقول أكو شاعر سافل بذيء. هذا يقول المصنف هذا الشاعر لا يستحق إلا أن تصفعه، يعني تضربه كيف وتحقره، لأن هو بذيء ما عنده معنى ولا عنده لفظ ولا عنده صورة. وأكو شاعر لا يكاد يكون إلا إضحوك للمستهزئين، تضحك عليه. وبينما أكو شاعر لا مرموق مثل الشعراء الكبار المتنبي والمعري وغيرهم، أكو كثيرين، أبو العتاهية، ذول شعراء مرموقين. نعم. الآن وصل حديثنا إلى قول مشهور معروف، شي يقولون أكذب الشعر أعذبه، يعني أنت كل ما تجيب صور خيالية حتى لو كانت كاذبة تجعل الشعر شنو؟ عذب. عذب. هاي طبعا من المشهورات الموجودة عند شعراء اللغة العربية، شي يقولون الشعر أكذبه أعذبه. ويقول بعض الأدباء المحدثين، يعني دول الجديدين المحدثين، ما يفهم شنو هذا المعنى، يستخف بهاي المقولة، يستخف بها، بل بعضهم يذهب إلى أنها كذب. يقول شلون، كيف أنه إذا أنت تكذب الشعر يصير شنو؟ عذب. كيف ذلك؟ والكذب من أقبح الأشياء، وكيف الكذب يجعل الشعر مستملحا لطيفا جيدا عذبا، وكيف ذلك؟ هل القيمة للشعر مضافا إلى القيمة للشعر بالتصوير المؤثر، فكيف يكون كاذب؟ المصنف يقول هؤلاء اللي ينقدون هاي المقولة ما عرفوا يفسروها. شنو معنى أكذب الشعر أعذبه؟ هذا النقد للشخص اللي ما يعرف شنو المراد من الشعر الكاذب، يعتقد أنه الشعر الكاذب أنه الشاعر يخبر عن واقع غير مطابق للواقع فيكون كذبا. هذا غير صحيح. إحنا الشعر ما نريد يكون كاذب بهذا المعنى، لا لا لا، إحنا نريد الشعر يكون بصور خيالية. إيش كذبة تكون الصور الخيالية بعيدة عن الواقع؟ يكون هو عذب. هذا المراد. فالشعر بالتصوير بالتخيل لازم نعرف ونفهم أنه تصوير الواقع مرة يكون بالحقيقة الواقع ومرة يكون بالتخيل. الشخص إذا صور الواقع بالخيال ونقل صورته وبالغ بيها وبذل الحي بذل الطرق والوسع والحيلة في تمثيله، هذا له تأثير كبير على النفس. أما إذا ويجب التذاذ، أما الشخص اللي ما يبذل هذا الشيء رح يكون شعره ضعيف. فتارة أخرى بصورة تخيلية قد تكون هذه، يقول المصنف، مثل الرتوش اللي تصنع الصورة الفوتوغرافية. مرات أكو الرسام من يرسم لوحة أكو رتوش أخيرة يضعها على اللوحة، مرة تجمل اللوحة ومرة شو تسوي؟ تقبح اللوحة، لو بتحسين لو بتقبيح. هكذا ملامح الشعر يلقي الصورة خيالية، يلقي الصورة محفوظة. يقول مثل الصورة الكاريكاتيرية اللي تحكي صورة شخص، ملاحظين أخوتي في بعض الصحف والمجلات يرسمون صورة رئيس دولة بس بصورة مضحكة، هذه يسموه الصور الكاريكاتيرية. ها الكاريكاتيرية اللي تحكي صورة الشخص بملامح مميزة، مرات يخلون أنفه كبير، مرات يخلون رأسه كبير، مرات يخلون إيده كبيرة، هاي الملامح الملامح. يقول أنفه كبير يعني يشر نفسه بما لا يعني، مثلا رأسه كبير يعني لا يفهم، لا يعرف إدارة السلطة ولا دولة. مرات هاي تعطي صور خيالية، هاي طبعا تعبر عن شنو؟ تعبر هاي الملامح اللي يصورها المصور بخياله تعطي تعابير عن أخلاق، عن حالات، عن أفكاره. هذا التعبير والتصوير من جهة قد يكون صادق ومن جهة قد يكون شنو؟ كاذب. لكن عين كونه كاذب هو صادق. لذلك من المصنف يقول من العجيب أنه يكون المراد الجدي للمتكلم المقصود بيان واقع، بيان واقعا وجدا. المراد الجدي يعني المراد المتكلم اللي قصده من إرادة الإخبار عن ثبوت النسبة في الواقع، وإنما أسنده من محمول إلى موضوع ثابت لا شك به، كان هذا هو يعتبر بقصد وإرادة جدية. لهذا يعبرون عنه دلالة تصديقية، السبب إذعان النفس. ومرة الشخص يستعمل اللفظ مجرد مراد عند استعمالي، مجرد استعمال اللفظ فيما وضعت له، يترتب على هذا الاستعمال بس يريد يصور المعاني المدلولة لمجرد سماع الألفاظ اللي وضعت له. فالمصنف يقول وهذا من العجيب أن التعبير والتصوير من جهة صادق ومن جهة أخرى شي يكون كاذب، لأن معناه أن المراد الجدي اللي قصده المتكلم ويلدي بين للواقع هو مراد جدي يقصد من إرادته، ومن هذا التخيل صادق، من حيث أن نفس التخيل اللي ينبغي أن نسميه بالمراد الاستعمالي كاذب، استعمال الألفاظ فيما وضعت له شي يكون كاذب. فحتى يتضح لك هذا المعنى المصنف يقول تأمل بهاي الصورة الكاريكاتورية، فإن المصور مرات يضفي على الصورة ما يدل على الغضب، مثلا يكبر وجه الإنسان ويخلي عابس العينين، هذا شيء يدل على الغضب، ومرة لا يدل على الكبرياء، على ملامح تخيلية المصور يضعها على حقيقة صاحب هذه الصورة. هذا نسميه من حيث الشكل، من حيث التخيل المصور نقول استعمال كاذب. يعني مثلا شخص يرسم رئيس دولة أنفه كبير، هذا استعمال كاذب، لأن بالواقع الخارجي هو أنفه ليس كبير، أنفه شنو صغير، بس هو يريد معنى هكذا مبالغة في التشبيه اتخذها طريق وسبيل للكشف عن هذا الواقع وهذا المراد الصادق. نعم، وهكذا الأمر نقول وين؟ نقوله في الشعر. نعم، هذا إن شاء الله نتناوله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.